بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع الفوائد والقواعد في أصول التفسير. أظن أن ما أخذناه في الحصة الماضية واضح، إن شاء الله واضح فيما يتعلق بالمسائل الثلاث. طبعا لا تخافوا، لن نراجع معكم. اليوم راحة، لأنه الأمر أعلمه، يعني أعرفه أنه شديد شيئا ما، فلذلك سنمر كأننا لم نغن بالأمس. على أي؟ طيب، الطلبة يعرفون الإشارات. إلا أنه لما تكلمنا عن مسألة الخلاف لازلنا في صدد أو في بعض الأنواع، لأنه داخل في الخلاف قلنا، إلا أن هناك في معرفة سبب النزول فائدة جليلة، لأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نحن بصدد تفسير آية الذي يجعلك تكون أو تقرب من الصواب بنسبة كبيرة هو معرفة ماذا؟ سبب النزول، معرفة سبب النزول. لذلك يقولون إذا ورد السبب بطل العجب، وهو مقدم ذلك السبب الذي من أجله نزلت الآية الفلانية، من أجله نزلت الآية الفلانية، هذا يسمى سببا. في هذا السبب وقع الخلاف، لا بد أن نقف معه، لأنه سيمر معنا إن شاء الله تعالى أثناء تفسير القرآن الكريم. سنمر على أن سبب نزول الآية، ذلك السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك عبارة ظاهرة، وعبارة صريحة، وعبارة محتملة، تحتمل هذا وتحتمل هذا. إذن عندنا الظاهر، وعندنا الصريح، وعندنا الاحتمال. خلونا نقف مع كل واحدة. فالظاهر بالنسبة للسبب قولهم حصل كذا فنزلت الآية، حصل كذا فنزلت الآية، طبعا هذا يكون ظاهرا، يكون ظاهر. إلا أن الصريح أشد منه، الصريح عبارة الصريح أشد منه، ولذلك قولهم حصل كذا فنزلت الآية. وقد مر معنا مثال ضربناه إن كنتم تذكرون، عندما تكلمنا عن أسارى بدر، تذكرونها؟ تحدثنا عن أسارى بدر، يعني من المسائل التي وافق الله سبحانه وتعالى عمر عليها، من بين المسائل التي وافق الله سبحانه وتعالى عمر عليها وهي مسألة أسارى بدر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر ماذا نفعل بهم، فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أرى أن نفدي كل واحد، نحن بحاجة إلى المال. بالنسبة لعمر رضي الله عنه ورضي عن الصحابة جميعا، قال أرى أن تمكن كل واحد من ذويه من قرابته، تمكن كل واحد من قرابته، فتمكن فلان من فلان فيضرب عنقه، وتمكن فلان من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم كفار قريش أنه لا هوادة في دين الله، أن لا هوادة في دين الله، لأنه لا بد أن نضعها حلقة في آذاننا، وهي مسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ الدين أولا، هذه مسألة مفروغ منها، دعنا من القرابة الأب وكذا إلى آخره، لا شك في ذلك، لأن المحبة الأولى أعظم محبة هي محبة من؟ محبة الله، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعد ذلك ما بقي من المحبات بحسب الترتيب، محبة الأم، محبة الوالد، محبة الأبناء وهكذا، والزوجة إلى آخره. إلا أنه إذا وقع التعارض بين هذه المحبات ككل، الذي يقدم هو ماذا؟ لذلك انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماذا؟ نفسي مالي وولدي والناس أجمعين. فعمر بن الخطاب قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال ليس ذاك يا عمر، هذه ليس هي المحبة، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. إذن محبة لا يضاهيها محبة، وإذا وقع التعارض فتقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عداها من ماذا؟ من المحبات. بل تفدي بنفسك وروحك في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عبارات الصحابة رضوان الله عليهم عندما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما، يقول الصحابي فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي ورسي وأبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم محبته لا يضاهيها محبة، كذلك محبة الدين، ما هو الأمر كله. فهذا هو المقصود من هذا. فعمر بيّن أن القرابة هذه لا تقدم ولا تؤخر شيئا مع أمر الله. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية في نفس الصدد؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه هي الآية. انظر ما كان، معناه أنه لا ينبغي، وإلا إيمانه ما ينقص هذا. فتقديم، وهذا يحصل معنا كثيرا، نحن بجانب المال، جانب الدنيا هذا دائما يحصل معنا، فأنت يعني تحصل في الاختبار بين أمر الله جل وعلا وبين أمر دنيوي، فأيهما تختار؟ لا تكذب على نفسك، الغالب أننا نختار الجانب الدنيوي. وعندما تقول للإنسان، وهذه من الطامات الكبرى لابد من التنبيه عليها، لما نبين للناس فنقول يا رجل ما تفعله حرام في شرع الله، وخصوصا نحن مبتلون الآن بمسائل العراضة، هذا عرس هرس عرس عفوا مو هرس اسمه عرس، يعني بالشكل هذا هذا هرس وليس عرس، هذا ليس فرحا. فتجده لما كيكون شي عقيقة ولا كتكون شي زواج ولا اش كيدير الانسان لما كيعرض عليه وكيعرف بان راه الطامات الكبرى كل ما حرمه الله جل وعلا الا واش كتلقاه تما، حرم الغناء، حرم المجون، حرم الاختلاط، حرم قائمة طويلة. يا هذا اتق الله جل وعلا، لا تذهب، لأنه لا يصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. لماذا؟ لأنها مشروطة بأن يكون الأمر الذي دعيت إليه طاعة وليس فيه معصية، أما إن كانت فيه معصية فلا سمع ولا طاعة، ولذلك لا يشملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة. وهذا ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. انظر احنا الآن ما هو موجود، الصحابة كان أنه أحدهم دخل فوجد أسترة مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله رجع. مش عرفتوا نوع من الستار؟ هذا ماشي لا موسيقى ولا غدا ولا حرام ولا لحاجة ليها، ستار. فوجد فرجع، قال لا ورب الكعبة إنا لله وإنا، شوف الحال ديالنا احنا يا لا واش بيتي يقولوا لي، يقول لك لا راه تجيتي في هذا الوقت هذا ما بنت لك انا اقبل. شوف فين توضعتي الان، كيقول لك زعما خصوصا لما كتكون البنت ديالو ولا الولد ديالو كيقول لي باه ولا مو اولدي ولا خالته ولا عمته، اي لا يرضي عليك اولدي راه المساله كذا الاخر يعفيني، اما تدير شيء الذي يرضي الله جل وعلا ونحضر، والا راه ما حاضرينش. اش كيدير هو؟ كيقول لي الولد ولا البنت وتاب لك تاجت انا ديالي، وعاد هز هذه القضيه هذه والله يسامح، غير ان الله غفور رحيم. ياك هذا هو كلامنا ياك، مش حاجه منا، ان الله غفور رحيم. من يدوز هذيك هو قاعد بشوف المحك، هذا محك حقيقي. انظر الى ضربنا مثالا لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان فعلا القدوه الاسوه. شوف الصحابه، مصعب بن عمير لما امه امتنعت عن الاكل، نعم
Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أين كنا؟ انظر، أمه امتنعت عن الأكل على أن يرجع عن هذا الأمر، يعني يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس، مش نفس وحدة، 100، وكلها خرجت على أن أترك هذا الدين ما تركته، كلي أو لا تأكلي، رغم أنها كانت أحب إليه. ولكن شوف الآن، لما كان المحك وجاء دين الله جل وعلا صار ماذا؟ أمر الله أحب إليه من ماذا؟ من غيره، حتى من أمه. بيتي تموتي موتي ويكون قعمياء وتخرج الروح وتعود ترجع واحدة أخرى، باش نترك هاد الدين؟ ولا احنا كيجي المحك قدامه باين طاعة الله جل وعلا أم معصيته؟ إما أن ترضي الله جل وعلا وإما أن ترضي ولدك. يا شنو المختار؟ رضا الله جل وعلا، ويتفلق هذاك الولد قاع كما يقولون المغاربة، شرب البحر ما كيهمش. وهذا ماشي أب جانب الولد، حتى أب جانب من؟ حتى في جهة الأب، من يأمر الأب ديالهم بمعصية الله جل وعلا لا السخط رضا، ما كاين لا سخط ولا رضا، سلينا. علاش؟ لأنه لم يقع سخطك فيما يسخط الله، حتى يكون سخطك في سخط الله. ولا ما يوقعش الرضا ديالك فيما يرضي الله جل وعلا، بل وقع رضاك في ماذا؟ فيما يغضب الرحمن. إذن فلا رضا، رضا ولا قعد. ولذلك ما تجيش ولا تشدنا بهذيك كما يفعل الكثير من الآباء غفر الله لهم، شدوا هذيك وبرك سخطوا الرضا، ولهم كتقول لها سخط الرضا، وانا نقول لك من هنا وعلى رقبتي لا سخط ولا رضا الا في ماذا؟ الا فيما يرضي الله. اذا كان فيما يرضي الله جل وعلا ليس فيه معصيه البتة، نعم نقول هناك سخط ورضا، هناك السخط وهناك الرضا. اما عكسه لا، والدليل هو باين. قل ما شئت، ما تلعبش لينا على ديك الوتره الحساسه، وخصوصا الاباء الله يغفر لنا ولا من كيشوفوا شي واحد الولد استقام على دين الله جل وعلا وكيعرفوا بانه ماشي وصل زعما، ولكن هذاك الايمان فيه كيمنع، وكتلقى شي بعض الاباء الابناء الله يرضى عليهم ما يبغيش يغضب الوالد ديالو لا الام ديالو، فكيبداو يلعبوا لي على ديك الوتره الحساسه. لا ابدا، ولينا كيتصلوا عليا وكيسولوني كثيرا في هذا الامر، كنقول لي فيما امر، فيما طلب منك وفيما لم يطلب منك، اقول لي اش كاين؟ ملي كيقول لي كنقول ليه خليه يقول سخط ولا رضا. طبعا انت لا تنهره، انتبه، ماشي ملي ما قلنا لكش سخط ورضا انك اش دير؟ تسهل عليه كما يفعل بعض. لا، لم تؤمر بهذا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي، أعطاك الله سبحانه وتعالى إيش المثال بيش؟ بالأعلى. هذه ماشي معصية، رغم أنها معصية، ولكن إيش القمة في المعصية؟ ليس بعد الشرك بالله جل وعلا معصية أعلى منها، ولا لا؟ هذا هو. ولذلك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. زيد انتبه، ماشي تسهل عليه. وصاحبهما في الدنيا معروفة. علاش؟ لأنك يبقى أنه الأب ديالك والأم ديالك عندهم واحد المرتبة، نهيوك وأمرك لهم كيكوناش طريقة كذلك تختلف عن أمرك ونهيك لابنك. أنا مني كنهر ولدي لأن لي سلطة عليه، ولكن أنت مني كتبغي تنهى أنت الولد تنهى أباك، أش كدير؟ وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام، أليس في القرآن الكريم؟ يا أبتي، رغم أنه ينهى عن ماذا؟ عن شرك، يعني وقع في الشرك، ويقول شو التلطف العبارة من أجمل ما يقال، لا إله إلا الله، يا أبتي لما تعبد. شوف يا أبتي، يعني معناه أنه يبقى أنه له مكان واحترام، أنتبه إذاك لا يعلو. إلا نحن نتكلم عن السمع والطاعة، نحن نتكلم أنها تقلب الأمر على العكس وتخرج عن الإطار المشروع، رغم أن الآباء والأمهات كيوقعوا في المخالفة، ولكن كتلزم الصمت. لا تنح حتى تتكلم، دي تتكلم باقي بذلك الأدب، أو أنك تنسحب من المجلس حتى ما يوقع شاذ، تقع فيما يغضب الله جل وعلا. فهمنا هذه القضية، هذا الأمر واضح. فلذلك انتبه، إذا وقعت في المحك فعليك أن تقدم أمر الله على غيره من الأمور. وانتبه أن الباري جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحل ولدك مزيان وصمت لهذا الحديث، من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سمعت يا ولد عمد؟ من أسخط، من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لأن علاش؟ لأنه حق، والحق لا بد أن يرجع إليه الإنسان لما كيبرد وكان غيعاود يرجع وغيرضى، أي يا ولدي راه داك الصح كنت غلط وكنت، إلا المتكبر واللي بغى يركب راسه وكذا الأخير والعنيد، هذا نسأل الله العفو والعافية والسلامة، لأن هذا ولا ختم على القلب الآن. إلا ما عرفتيش الحق باقي ما عندكش هذيك النزعة ديال القلب، كاين الإنسان أنه لما كيغضب كتسد عليه البيبان ولا لا، ما كيبقاش يعرف أنا قلت لك الحق ولا غير الحق، لأنه واش محجوب هذيك الساعة. ولكن عندما تأتي النفس اللوامة، راي لما تلك هذيك النفس اللوامة فضيحة، تأتي تلك النفس اللوامة ثم تأتي بعدها المطمئنة الرضا بأمر الله، ولا بد أن يرجع ويكون الإنسان رجعا إلى الحق، فهذا هو المطلوب. فانتبه يا عبد الله، فإذا أسخطت الله جل وعلا فعليك أن تراجع إيمانك. إذا أسخطت الله في ماذا؟ في رضا المخلوق. أغضبت الرب جل وعلا في رضا من؟ أغضبت الخالق في رضا المخلوق، والأولى أن ترضي من؟ الخالق جل وعلا. إذن فأصار بدر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مكني من فلان ومكن فلانا من فلان يضرب عنقه، حتى يعلم كفار قريش أن لا هوادة في دين الله وأن الأمر جد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شاهد عندنا، نزلت الآية، النبي صلى الله عليه وسلم اختار أو ذهب إلى مشورة أبي بكر الصديق، يعني الفدية، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. في هذا الشأن قول سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض، يعني حتى يتمكن، يتخن بمعنى يتمكن، يكون له التمكين في الأرض، يعني دولة ومستقلة ولها سيادة ولها قوة، ولا هذا يسمى يتخن في الأرض. ولذلك جاء بعد ذلك كما بينا لكم، جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، لقاهم كيبكي، قال إما أن تدلوني على ما يبكيكم فأبكي لبكائكما، وإلا تبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، قال: والله لو أن أنزل الله سبحانه وتعالى عذابا ما سلم منه إلا أنت يا عمر. إلا أنت لهذا الأمر. فقال الراوي سبب حصل كذا بمعنى القصة الذي ذكرناهم فنزلت الآية، هذا يكون ظاهرا. القسم الثاني وهو الصريح. الصريح في السبب، يعني في سبب النزول، قولهم سبب نزول الآية كذا وكذا، هذا الآن صريح ممن قبله الذي هو الظاهر، لأن الظاهر كانت في حصل فنزلت الآية، قد تشمل وتشمل غيره، إلا أن الصريح قال هو أن يقول سبب نزول الآية، هذه الآية سبب نزولها كذا، هذا يسمى صريحا لأنه صرح بالسبب وقرن النزول بماذا؟ بسببه. فقال سبب نزول الآية كذا وكذا. مثاله سبب نزول آية اللعان. آية اللعان نزلت هذه الآية في قصة حصلت للصحابي حيث رأى امرأته وليس عنده شاهد إلا نفسه، ونحن عندنا الشرع يقول ماذا؟ أربعة شهداء. منين يأتي بأربع شهداء؟ فكان اللعان، كان اللعان، فقال سبب نزول الآية كذا وكذا، بمعنى سبب نزول آية اللعان هو كذا وكذا. يعني لما جاء ذلك الصحابي ووجد امرأته مع غيره على فراشه وليس له شاهد إلا من نفسه، والآية تذكر أربع شهداء، فنزلت الآية فيما يتعلق بماذا؟ باللعان. طبعا يشهد أربع شهادات والخامسة لعنة الله عليها، وتشهد هي أربع شهادات والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، والأخرى أن لعنه الله إن كان من الكاذبين. إذن فنزلت الآية بسبب هذا الأمر. القسم الثالث وهي المحتملة. المحتملة قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، الأولى حصل فنزل، الثانية صريح سبب النزول، الثالثة قولنا نزلت هذه الآية في كذا وكذا، معنى أنه حصل ماذا؟ احتمال، قد يكون نزلت في هذا الأمر وقد نزلت في ماذا؟ في غيره. مثاله قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري نزلت هذه الآية فينا نحن معاشر الأنصار. هو الآن قال نزلت الآية في ماذا؟ فينا معاشر الأنصار، يعني قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما يقول أن نزلت فينا، ويقول غيره من الصحابة وحذيفة بن اليمان يقول نزلت في النفقة، نزلت في النفقة. إذن وقع ماذا؟ وقع اختلاف. فهذه الآية يعني سبب النزول هنا محتمل، قد يحتمل أنه نزلت في الأنصار ويحتمل أنها نزلت في ماذا؟ في النفقة. فينظر أهل العلم إلى اللفظ، فإذا كان اللفظ يدل يعني دلالة على كلا الأمرين، بمعنى أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، وقد مر معنا قلنا أن اللفظ إذا كان يحتمل كلا المعنيين لا مانع من حمله على كلا المعنيين، إن أنه يكون في أحدهما أولى من ماذا؟ من الآخر، أو أظهر من الآخر، وهذا نفس الأمر. ما المانع أنها نزلت في الأنصار، وما المانع أنها نزلت في ماذا؟ في النفقة. ما هو لا يمنع، معنى أنه لا تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إذن ما يمنع، إذن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
هذه المسألة عند وقوع سبب أو الخلاف في سبب النزول من الفوائد هو الاختلاف الذي حصل بين أهل العلم، وهذه خذوها قاعدة، سواء كانوا أهل التفسير أو أهل الأصول أو أهل الحديث أو أهل الفقه، كل الخلاف الآن الذي يحصل بين أهل العلم يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم، لأن هذه قواعد دقيقة، وهو الاختلاف بين أهل العلم قد يكون لخفاء الدليل، أولا لخفاء الدليل وسنرجع إليه، أو الذهول عنه، أو يكون أو عدم سماعه، عدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض آخر. لأن أجملنا مسائل الخلاف، لماذا يقع الخلاف ولماذا هذا الاختلاف بين أهل العلم، ومن باب أولى بين الأئمة لماذا وقع الخلاف. الأول قلنا لخفاء الدليل، كيف أنه خفى، خفي عنه الدليل. خفاء الدليل هو عدم معرفة جهة الدلالة، عدم معرفة جهة الدلالة، ويصح أن تقول الدلالة ويصح أن تقول الدلالة، كلاهما صحيح، الدلالة والدلالة والدلالة بمعنى واحد، بمعنى واحد. فلذلك لأننا تسمع بعض أهل العلم يقولون الدلالة، يعني لا تستغرب، أو يقول الدلالة أو يقول الدلالة، وكلها تأتي بمعنى واحد لأن فيها كل هذه الأوجه. طبعا عدم معرفة جهة الدلالة، الآن عندنا الدليل، وهذه القصة هذا بكيد معك شيء، يقول لك ما هو الدليل، ما دليلك؟ طبعا هو لسوء فهمه وقصر فهمه يحسب أن الدليل محصور، محصور الدليل، لأنه لا يعرف لا وجهة الدلالة ولا معنى الدلالة. إلى وقع الخلاف بين أهل العلم ولم يفهموا بعض الدلالات وعلى ما هم عليه من العلم، يعني قواعد وأصول، لأن تخفى على من هو دونهم من باب ماذا؟ من باب أولى وأولى. إذا كان إمام من الأئمة لصاحب مذهب ويقول أنه خفي عنه الدليل، هل هذا نقص فيه؟ ما لكم لا تجيبون؟ لا أبدا. لماذا؟ لأنه قد بينا هذا الأمر وفوق كل ذي علم عليم، وهذا لا ينقص من مكانته شيئا، بالعكس، لأنه لا يمكن لأحد أن يجمع ماذا؟ العلم كله. ولذلك نرجع دائما العلم لمن؟ لبارئه سبحانه وتعالى. ولذلك عدم معرفة جهة الدلالة، كيف أنه لا يعرف جهة الدلالة؟ الدليل عندنا وهو النص، حتى نقرب لكم المفهوم، ولا يقال أصلا النص، لأن النص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، بعكس الظاهر المؤول إلى غير ذلك، وهذه مسألة أصولية. نحن نتحدث عن مسألة الدليل عندما مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آية ويقول هذا دليل، لأن عندما قلنا دليل صار فيه الاحتمال وارد، وهذا لا شك. أما عندما يقول أهل العلم هذا نص، فهذا معناه أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل غيره، نص نعم لا يحتمل إلا معنى واحدا وقولا واحدا، بعكس الدليل يدخل فيه الظاهر ويدخل فيه المؤول ويدخل فيه المجمل المبين إلى غير ذلك من مسائل الأصول. الشاهد عندنا نحن نرجع مش يقولكش الناس رشوية. نرجع إلى ما نحن بصدده، جهة الدليل عندنا الدليل وعندنا الجهة، معناه هذا الدليل هل يدل دلالة على المراد أو على ما أنزلنا عليه الحكم أم لا يدل؟ واش هذا الدليل فيه الدلالة ولا ما فيش؟ يصح أن يكون في هذا الموطن وأن يستدل به ولا لا يصح؟ فهمنا دابا المقصود؟ هذه هو جلة الدلالة. لماذا؟ أولا يكون لغرابة اللفظ، يأتي في النص يعني في الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي كلمة غريبة، فأهل العلم يختلفون في تعريف تلك اللفظة، وفي اختلافهم في تعريف اللفظ يقع ماذا؟ يقع الاختلاف في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وعندنا الآن مثلا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة، فيأتي أهل العلم المزابنة والمحاقلة، ما المقصود بالمزابنة وما المقصود بالمحاقلة؟ لفظ غريب، السمع يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة ما معنى المزابنة وما معنى المحاقلة وما معنى المنابذة وما معنى الملامسة وما معنى، لأنه اختلفوا حتى في المقدورة، من أنت اللامس أم هو اللامس، يعني اختلاف بين أهل العلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى إما في الفقه أو في غيره سيتضح لنا مثل هذه الأمثلة. اختلف أهل العلم في المعنى. احنا ليش كنقول لكم هذا الشيء؟ باش تفهم عندما نقول أن الصواب مع فلان ليس معنى هذا أنه ماذا؟ انتقاص من من؟ لا. ولذلك بين الأئمة كان بعضهم يقول لبعض، يأتيني لا من غير صح الحديث، يأتي مثلا يقول كما كان يقول الشافعي وهو تلميذ للإمام مالك، شوف الشافعي وهو تلميذ لمن؟ للإمام مالك. هو طبعا هذه من الطرب حتى لا يكون من بداية طبعا من المتعصبين طبعا للمذهب، كانوا تلاميذه نقولها للطرفة، كانوا جوج ديال الزملاء في الدراسة، أحدهم مالكي والآخر شافعي، واحد مالكي واحد شافعي، هذا الشيء ليس جديدا وإنما قديما. طبعا حبه لذلك الإمام طبعا لا إشكال فيه، إلا أنه انتبه كما قلنا في الأول، المحبة لا تؤدي بك إلى ماذا؟ إلى التعصب والغلو والخروج عن ماذا؟ عن جادة الصواب. لأن الإمام مالك إمام دار الهجرة نفسه يقول كل قول ابن آدم يؤخذ منه ويترك إلا، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الشافعي نفسه، قول الإمام أحمد، قول أبي حنيفة، بل كان يقول الإمام إذا جاءكم الإمام أحمد إذا جاءكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. احنا قاعد نزيدك معنى لا اعتبار لقولي أمام قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما تردش حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان أو علان، ما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا لا تتقدموا، هذه ستأتينا في تفسير ووجوه قراءتها والمعنى المختلف بين تقدموا وتتقدموا، معنى أنه لا تقدموا أمرا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا انتبه. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة. قالوا ما الفتنة؟ قال لعله يموت على الكفر والعياذ بالله برده، اسمع، برده لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول فلان أو علان، والعذاب الأمين في الآخرة والعياذ بالله. فإذا الإنسان يتنبه، مسألة ليست سهلة. إذن فأحد أمه فيقول، طبعا وهم مارين مروا على باب كتب على ذلك الباب اسمع، إذا أردت بالعلم، إذا أردت العلم النفيس فعليك بمحمد ابن إدريس. من هو محمد بن إدريس؟ الشافعي. يقول له الشافعي، يقول له: إذا أردت العلم النفيس يا هذا فعليك بمحمد بن إدريس. طبعا المالكي سيرد، فرد بالقافية لأن هذا سجع، فقال له: وكيف لا يكون ذلك وهو تلميذ للإمام مالك؟ يعني كيفاش ما بغيتيش يكون هو هذاك الشيء؟ يعني علم نفيس وهو تلميذ من؟ تلميذ الإمام مالك. يعني وكيف لا يكون ذلك وهو تلميذ للإمام مالك؟ يعني انظر إلى الدعابة. ولكن طلبة العلم بينهم ما كان ذلك التشنج، ذلك لا، حق حق، ولكن انظر، هو فقط من باب طبعا المزح فيما بينهما، فكل يعني يأتي بما يحبب. هذا هو شاهد عندنا. اش خرجنا نجي كامل هنا؟ انتبه، في غرابة اللفظ. فلذلك قلنا الشافعي كان يأتيه الإمام مالك، قلنا وهو شيخه، فيقول: رحم الله الإمام مالك ولكن القول عندي كذا. فهل انتقص من شيخه؟ بل ترحم عليه. ويقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ولذلك تجد في عبارة أهل العلم، شوف انظر التأدب، وحتى الخوف من الله جل وعلا: والقول عندي كذا والله أعلم بالصواب. ولا أنه يجرح ولا يمدع ولا يفسق ولا طعم اللي ابتلينا بها احنا، جوج كلمات ثلاثة صافي الحكم جاهز عندنا، جاهز، عرفنا ماشي صافي، ديرينو حتى في الفريجيدير ثلج ولا حاطينه فوق البوطه نار عافيه شاعله والاحرى صافي اعطيه فوجه. سبحانك ربي العظيم. ولكن الذي فعل هذا ماذا؟ الجهل المركب. نعم، ماشي الجهل البسيط، جهل مركب، لانه ما كيعرفش بانه جاهل. هذا جاهل ولا يدري انه جاهل، هذه طامه كبرى. وحتى اللي جاهل رجنا وكيقول لك: واه اسمح لي انا ما عارف شيء. طامة الكبرى فاش؟ هذاك اللي مخرج راسه. وشوف اش كيقول الشاعر، قالك: ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. ملء السنابل، بالله عليك لما كتكون السنبله فيها الحب هازه، كي كتكون كي قلقاوها فوق الزرع كي دايره؟ محنيه. علاش؟ متقله، كاين ما يدار. وهذيك اللي فارغه فهذوك اش كتلقاها؟ في مهب الريح. شوف شو التعبير، سبحانك. ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. وراه اللي فارغ فارغ، دابا نقولوا حنا هاد الناس كيقولوا هنا لا داعي، ويقاش اللي فارغ فارغ. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذا تمهل يا عبد الله، والله الذي لا رب سواه، لأن العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار كما يقول أهل العلم. شو ثلاثة أشبار؟ قال لك: من دخل في الشبر الأول تعالم. أنت مش عالم، أشنا هو تعالم؟ يعني ما نزلت به القدم. ومن دخل في الشبر الثاني عرف قدر نفسه. من انتقل الشبر الأول للشبر الثاني ولا اش كيدير؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يدخل الشبر الثالث كيقول لك: لا أدري. دابا شوف شوف المراحل كيديرها. احنا ما عندناش هذا دابا، ماشي دابا وصلوا للشبر الثالث من العلم ولا اش كيقول؟ لا أدري. وهذا ما فعله الإمام مالك لما قال: لا أدري مخافة من الله. أسمع ولدي، ما بقاش القضية في التسنطيح، لا، مخافة من، لأنه يراقب الله جل وعلا وكيعرف بأنه راه كل فتية قالها هذاك اللي فتاه غيوقفوا يوم القيامة. أش بغى يقول؟ سيسأل الله جل وعلا أفتيته بما وكيف؟ إيش بيجي؟ ما هو الجواب؟ أجنى هو الجواب؟ راه مصيبة. شي الخوف ديال أهل العلم بلاش كيقول لك الله يسمح عفش غدير سير عند فلان، راه ليس جاهلا، قد يكون جاهل ماشي نقص، هذا ليس نقصا، بالعكس هذا علو، ولكن قد يكون اختلط عليه الأمر، بنت ليه الإشكالية ما استطعش أنه يتضح ليه الجواب. وراقب الله جل وعلا بأنه مطلع عليه وأنه مؤتمن على علمه. ايش كيقول؟ لا أدري، الله أعلم، سير عند فلان. وهذا ما كان يفعله من؟ الصحابة. كان يقول الراوي والله كنا نقف فيأتي السائل يسأل عن مسألة كالدرع لمياء، الأول اللي رضى كان يبقاك يقول اذهب إلى فلان، وهذا يقول اذهب إلى فلان، حتى الدرع لمياء من الصحابة وترجع إلى الأول. احنا عاكي بدم خارج من هنايا وكيبان لي شي واحد كيقول لي ويلي تهدي تسول عليها، ويلي تهدي تهي بغيتي لها مفتي بغيتي لها، ماشي طامة كبرى، ماشي نحن أجرأ على النار والعياذ بالله، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ويلي تهدي تسول عليها قويت لا محن لا محن لا تسول. الله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تنبه. إذن قلنا الغرابة في اللفظ، فيقع بالنسبة لغرابة اللفظ اختلافهم في المعنى المراد، فإذا اختلفوا في المعنى على حسب ذلك الاختلاف يقع منهم ماذا؟ يقع منهم الاختلاف في الحكم. إذن فيقال أن هذا الاختلاف الأول حصل من جهة ماذا؟ من جهة عدم معرفة الدلالة، يعني جهة الدلالة، حيث راه ماشي المسألة أنه ما عرفش النص، لا، ها هو عنده الدليل، ولكن خفي عليه ماذا؟ المراد من ماذا؟ من الدليل. قد يكون الأمر الثاني، قد يكون معناه في لغته وعرفه هو غير لغة النبي صلى الله عليه وسلم فيقع الخلاف. نضرب على ذلك مثال، النبيذ. النبيذ هذا اختلفوا الذين ظنوا حسب لغتهم وعرفهم أن النبيذ نوع من أنواع المسكر، قالوا ماذا؟ قالوا حرام، وهم خالفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني جاء حتى بلفظة الأمر انبذوا في الأسقية ولا تنبذوا، وذكر أنواع مما لا ينبذ، يعني من أنواع من الماعون الذي لا ينبذ فيه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انبذوا، لأن النبيذ شنو هو؟ ما يوضع لتحلية الماء، لتحلية الماء. النبيذ كتشد التمر وتنقعه في الماء، إلا نقعتيه في الماء خليتي واحد النهار ولا يومين ولا آش صار نبيذا. علاش؟ لأن المادة التي في التمر تتحلل في ماذا؟ في الماء، ولكن قبل أن يشتد، قبل ما يدير الزبد، قبل ما يصير خمرا، لأن النبيذ في أول مرحلته لا، ولكن من يدنود الكشكوشة ويولي الريحة عاطية ولا آس انتبه. ولذلك النبيذ لا يتجاوز 2 إلى 3 أيام، كدر بالنبيذ بالتمر بالزبيب بالشعير إلى غير ذلك، وإلى كان النبيذ فقال انبذوا. فهؤلاء في عرفهم أن النبيذ ماذا؟ يطلق على نوع من ماذا؟ من أنواع الخمر. إذا اختلفوا الآن ولا ما اختلفوا؟ وقعوا فحرموا ما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أجازه. طبعا هل نقول أنهم حرموا ما أحل الله؟ مالكم؟ يلا بينا لكم. لا، إذن أخطأ. وما دام أنه مجتهد فهو يدور في ماذا؟ في فلك الأجر. أجر ديال الاجتهاد أخذه ومغفور له خطأه، وإلا صاب دار في فلكين، فلك الأول اللي هو الأجر، فلك الثاني وهو الإصابة. مفهوم؟ طيب، كذلك بالنسبة للخمر، لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر حملوا الخمر على ماذا؟ قالوا على العنب الذي اشتد فقط، معنى أنه الخمر ما يكون مناش كي يكون عمل العنب، وأجازه كل ما عداها من ماذا؟ من الخمور. يعني لك الخمر من الشعير؟ لا. كان الخمر من أسمع ولدي تنكمل أقول له اللفقي قال لك الخمر ها مشكلة طمك وراح نبغي نتكلموا عليها. تصنط نقول بأنهم قالوا أن العنب هو المراد فقط منه، وهذا قد أبعدوا النجعة وأخطأوا فيما ذهبوا إليه. لماذا؟ لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى كما بينها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن الخمر يكون من أمور، وقال من العنب ومن الشعير ومن الزبيب ومن التمر ومن، يعني ذكر أشياء كلها، وقال ما خامر العقل وأسكره فهو خمر، كن من مبغى، معنى أقصى من هذا، ما جاء من هذه الأنواع، من أي نوعين، ما دام أنه خمر يخامر العقل فهو خمر، ولذلك قال ما أسكر قليله فكثيره، إذن والخمر ما خامر ماذا؟ ما خامر العقل، إذن انتبهوا، إذن هذا هو المقصود من قولهم هذا. إذن هنا معرفة جهة الدليل يكون الأول لخفاء الدليل للدهول عنه وهو النسيان. جهة الدليل الأول عنده الدليل وما عرفش جهة الدلالة. الأمر الثاني هو أنه جاء الدليل حفظ الدليل وعنده الدليل ولكن نسيه الوقت اللي بغى الحكم أش وقع عليه؟ نسي الدليل. وهذا حصل لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمار بن ياسر في قصة ماذا؟ يلا ذكرونا نختموا بها إن شاء الله. قصة ماذا؟ أحسنت. كان عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانوا في حراسة لإبل الصدقة، الإبل ديال الصدقة، فأصابتهما جنابة كلاهما، أصابتهما جنابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي، وعمار بن ياسر رضي الله عنه تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة رضي الله عن الجميع. قال مدام الغسل في كل شيء ندير واش تتراب توا نقلبوا فيه رضي الله عنهم جميعا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار يا عمار كان يكفيك هذا، كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ومسح بوجهه وكفيه. كان يكفيك هذا، يعني معناه يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم. ومرت بعد خلافة عمر وجاء نفس الأمر ونسي هذا الحديث رغم أنه هو الذي كان فيه، وصار عمار بن ياسر يذكره ومع ما أنه ذكره لم يتذكر. الأمر لله جل وعلا، هذا عمر ونسي هذا الحديث، فما بالك بمن هو دونه من الصحابة تابعين ولا تابع التابعين إلى غير ذلك. فلذلك يكون العالم عنده نص يحفظه، ولكن تأتي فترة من الزمن يريد يأتي الحكم فيذهل عن ذلك، يعني ينسى، يعني ينسيه الله سبحانه وتعالى ذلك الحديث ذلك الدليل. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، الأمور الأخرى نكملها إن شاء الله نكملها
في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.